نعم. طيب نتوقف عند هذا الحد ونقرأ ما يتيسر في بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ بن حجر في كتابه بلوغ المرام: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث موصولة بما سبق، وكلها يعني تصب في مسألة واحدة مهمة، وهو أنه لا نكاح إلا بولي. ولا هنا للنفي، نفي الصحة، يعني لا نكاح صحيح، لا نكاح معتبر إلا بولي. والولي كما ذكرت بالأمس يعني كلمة على وجه الاختصار قلنا هو الأب ومن بعده، لكن أنا يعني رجعت إلى كتب أهل العلم لنقل ما ذكروه رحمهم الله في مسألة الولاية، فقالوا هي تكون في الأب ثم الجد ثم الأبناء ثم الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب. يعني هي تكون في العصبة، لا تكون يعني مثلا الخال لا يكون وليا، أخ لأم لا يكون وليا، وإنما هي تكون في العصبة كما يعني أمليت عليكم. فعلى كل حال، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت، أيما يعني لفظ عام، أيما امرأة نكحت بالفتح يعني تزوجت، وبالضم نكحت يعني زوجت، لكن هو هنا الآن بالفتح، هذا هو الذي يناسب الحديث. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فلا بد من وجود ولي هو الذي يرعاها وهو الذي يتولى العقد، فلو أنها زوجت نفسها فنكاحها باطل، فاسد، غير صحيح. ويعني سألني بعض الإخوة بالأمس لما انتهى الدرس وقالوا إنه يوجد في بعض المجتمعات أو بعض البلاد أنهم يجيزون أن تتزوج المرأة، أن تزوج المرأة نفسها، أو أن تزوجها أمها أو أختها مثلا يعني. وقالوا إن في هذا رواية في بعض المذاهب الفقهية وكذا، فأنا أقول إذا كان هذا معتمدا ويعمل به فخلص هو يسير على ما عندهم، لكن نحن نبين السنة ونبين بالدليل أن هذا نكاح باطل ولا يصح، وليس بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام. لكن إذا كان هذا معتمدا، كما أعيد وأكرر، معتمدا وعلى رواية أو على مذهب فقهي أو كذا وكذا ويعمل به والعلماء هناك يفتون به، فالإنسان يسير على ما يسير عليه علماء بلده، لكن نحن هنا بين أيدينا السنة نتدارسها ونعلمها، وإلا فقد قال صلى الله عليه وسلم هنا: فإن دخل بها، نعم قال عليه الصلاة والسلام هنا: فنكاحها باطل. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: باطل باطل باطل. فليس بعد بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان، ثلاث مرات وهو يقول باطل. إذن أنه باطل يعني عقد فاسد، عقد غير صحيح، باطل. طيب يقول عليه الصلاة والسلام: فإن دخل بها، لنفترض أنها جاهلة أو لا يعرف أو حصل ما حصل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. لو أنها زوجت نفسها وبعدين عرفت أنها مخطئة، أو زوجتها أمها امرأة يعني وعرفوا أن هذا خطأ، خلاص نقول أنها تأخذ المهر إذا كان قد دخل بها، يعني استحل فرجها فإنها تأخذ. طيب لو لم يدخل بها، وعلم أن هذا لا يجوز وأنهم أخطأوا واستغفروا الله، نقول يأخذ مهره، يرجع إليه مهره ما دام أنه لم يدخل بها، لأنه عليه الصلاة والسلام شرط أن يكون قد دخل بها. لكن إذا لم يدخل بها فنقول هنا أمران: الأمر الأول النكاح باطل غير صحيح، الأمر الثاني مهره يرجع إليه ما دام أنه لم يدخل بها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن اشتجروا، يعني لو اشتجر أولياءه، مثلا لو كان هناك يعني أعمامها أو نقول أبناؤها أو إخوتها الأشقة عدد واشتجروا فيما بينهم، هذا يقول أنا الولي، هذا يقول أنا أخوها شقيق، وهذا أخوها شقيق، طيب حصل بينهم خلاف، هو في الغالب أنه يقدم الأكبر أو الأعقل أو كذا، لكن لنفرض أنه حصل شجار وخلاف، فكما قال صلى الله عليه وسلم: السلطان يعني الحاكم أو من ينيبه ولي من لا ولي له. فهنا خلاص ينزع السلطان أو من ينيبه، من ينيبه القضاة في المحاكم الشرعية ينتزعون السلطة منهم، فخلص يقوم القاضي ويزوجها من فلان. إذن متى يكون السلطان ولي من لا ولي له؟ في أحوال: أولا إذا اشتجروا فيما بينهم، الأمر الثاني إذا كان ليس لها ولي، امرأة مثلا يعني سافرت أو انقطعت أو ليس لها أهل أو كذا، فإن السلطان وليها. الحالة الثالثة قال العلماء: لو كان وليها يعضلها وقد كبرت سنها، ويأتيها رجال أكفاء وناس على مستوى في الدين والاستقامة والمال، لكن الأب متعنت يريد من القبيلة أو من الجماعة أو له شروط، والبنت يتقدم سنها، لها الحق، وهذه كما قلنا الحالة الثالثة، أن ترفع بأمرها بحالها إلى السلطان إلى القاضي، تكتب أنا والله أرغب في الزواج وأنا منعت وإلى آخره، هو ينظر عاد يعني هل هو عاد أيضا ينتزع الولاية من أبيها ويتولى ذلك بنفسه. المهم هذه ثلاثة أحوال كما قلنا: إذا اشتجروا، إذا لم يكن لها ولي البتة، إذا كان وليها يعضلها فإنها ترفع أمرها إلى السلطان وهو يتولى بعد ذلك تزويجها. السلطان ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأي.
يعني معذرة، مثل الشيخ بن عثيمين رحمه الله أكد على مسألة الولي، شوف يعني في آخر فقرة قبل الحديث، قبل حديث أبي هريرة، قال: وأما من يأتون من قبل الأم. نعم تفضل يا أخي اقرأها، هذه مسألة مهمة. نعم.
وأما من يأتون من قبل الأم فإنه ليس لهم ولاية في النكاح.
نعم.
فالأخ من الأم لا يزوج، والخال لا يزوج، وأبو الأم لا يزوج.
نعم، يعني الجد، يعني جدها من قبل أمها، هذا أيضا لا يزوج، لأن ولاية النكاح،
لأن ولاية النكاح خاصة بالعصبة فقط.
نعم.
لكن إذا لم يكن لها عصبة والقاضي وكل أحدا من أقاربها من جهة الأم فلا بأس يزوجها بالوكالة.
نعم، لو قال القاضي، هو الأمر خلاص سيرجع إلى القاضي، لأن الآن ليس لها ولي مع وجود أقارب من جهة الأم، خلاص هم لا يكونون أولياء. لكن لو أن القاضي قال يعني بحكم خالها، الخال يعرف الوضع، أو الأخ لأم يعرف حالها وضعها، أو الجد من قبل الأم ويعرف الحال، فوكله، نعم فيكون وليا لها بحكم وكالة من القاضي، لا أنه يستحق الولاية عليها في الأصل، هو لا يستحق الولاية، وإنما هؤلاء كما قلنا من قبل الأم لا يكونون أولياء على هذه المرأة في الزواج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام المصنف رحمه
هذه
الله،
هذه أيها الإخوة، وإن كان يعني بعض الناس قد يستبعد، يعني ما في أحد إلا الخال، ما في، لا أنت لازم تتفقه في دينك، يعني يجب تعرف من الذي لهم حق الولاية، من الذين ليس لهم حق الولاية، ولا إن شاء الله الناس يعيشون في أسر والحمد لله ومجتمعات، الواحد إن ما له أب توفي فيه أبناء، فيه إخوة، فيه إن شاء الله أخ إخوة أشقة، وفي إخوة لأب، يعني امرأة مقطوعة ما عندها شيء، يعني حالة من النوادر، لكن ولو يجب أن تتفقه في دينك وأن تعرف من الذي له حق في الولاية ومن الذي ليس له حق في الولاية، هذا يجب أن تتفقه في دينك. نعم. عن أبي هريرة.
أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والدار قطني ورجاله ثقات.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، ديننا بشريعته الغراء وأحكامه السامية أعلى شأن المرأة، وقدم لها حقوقها، ووضع لها ما يناسبها، ونهى نهيا شديدا عن ظلمها أو عن عضلها أو عن إكراهها. فديننا ولله الحمد أعلى شأنها وحفظ لها حقوقها. وهذه الأحاديث التي نسمعها هي جملة من أحاديث كثيرة جدا في شأن المرأة وفي حفظ الإسلام حقوقها في الزواج وفي الميراث وفي العدد وفي أشياء كثيرة حفظها الإسلام وأقامها. فكون بعض الناس يخطئ أو يعتدي أو يتجاوز حدود الله عز وجل، هذا لا يعني هضما لحق المرأة، هذا يتحمل ذنبه ووزره، لكن الدين براء من ذلك. أنتم تسمعون هذه الأحاديث يا رعاكم الله في شأن المرأة وفي شأن تزويجها، إذا كان ما مضى في أنه لا يجوز أن تتزوج إلا بولي وإلى آخره، أيضا هي لا يجوز إكراهها، لابد أن يكون الزواج برضاها، فلا يجوز لوليها أبا كان أو غير أب، لأن بعض العلماء قالوا إن الأب له الحق الإكراه، يجوز له أن يكره، أما غير الأب فلا يجوز. الصحيح لا، أن الحكم عام يشمل الأب، ولو مات وقام أحد بعد الجد أو بعد الجد الأبناء أو غيرهم، لا يحق لأي أحد أن يجبرها على الزواج، أن يكرهها على أن تتزوج من فلان أو علان. لكن ما في شك حق الرعاية، حق الأبوة، حق النصيحة، أنه ينصح، يقول: والله يا ابنتي، يا أختي، يا كذا، والله هذا الرجل فيه كذا وكذا، سألنا عنه، ذهبت وسألت، الرجل فيه خصال طيبة، نعم قد ينقص بعض الشيء، ولكن هذا إن شاء الله لا يؤثر في الحياة، قد يعني مثل، يجب أن ينصح، الدين النصيحة، لكن أن يجبر هذا لا يجوز. وسيأتينا إن شاء الله أحاديث في هذا. على كل حال، كما قلنا، لا يجوز لوليها أن يجبرها على الزواج أبا كان أو غير أب. ثم في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم، يعني المراد بالأيم يعني الثيب التي تزوجت، حتى تستأمر، يعني حتى تبين عن رغبتها، يا تقول نعم يا تقول لا، هل تتكلم، لا بد أن تتكلم، لأنها يعني خاضت كما يقولون تجربة أولى في الزواج، إما أنها طلقت أو مات زوجها فعرفت، يعني دخلت كما يقولون في الحياة الزوجية وعرفتها. قال: أما البكر، قال: ولا تنكح البكر حتى تستأذن، لابد أيضا من إذنها. ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وقال في، وجاء في الرواية الأخرى: صماتها. وجاء عند بعض الفقهاء قالوا إنها لو بكت، قد يكون البكاء علامة على القبول، وقد يكون علامة على الرفض أيضا. طيب كيف يعرف أنها راضية ولا رافضة؟ ينظر يعني في يعني مستجريات الأحوال، يعني البكاء الذي يكون عن فرح يكون فيه بهجة وفيه سرور، والبكاء الذي يكون لا يعني بدون إرادة وأنها لا تريده، لا شك تشير بيدها أو تتكلم أو يعني نحو هذا، فهذا كاف بإذن الله تعالى. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها. نعم ما في شك، هي الثيب والبكر، فلا بد أنها تتكلم، والبكر تستأمر، تستأمر يعني لا بد أن، يعني الغالب أنها تتكلم، لكن لو لم تتكلم فإذنها سكت. حتى نجمع بين الأحاديث، قال صلى الله عليه وسلم وإذنها سكوتها، فإما أنها تسكت وإما أن تتكلم، لو تكلمت هذا هو الطيب وهذا هو الصحيح. الآن الذي أعرفه في عقود الأنكحة أنها لابد أنها توقع، نحن نعرف يعني الآن يعني حضرنا بعض عقود الأنكحة، الآن لابد يعني لما يكتب وإلى آخره ويوقع زوج، ترسل الأوراق أو الدفتر من الداخل إلى داخل البيت ويوضع القلم والورق أمامها وهي توقع يعني بالموافقة، إذا كانت لا تريد لا توقع. فعلى كل حال هذا أيضا مما يدل على القبول. قال وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، يعني كما قلنا أن الولي لا يأمر ولا يلزم بالنكاح بالزواج، هذا لا يجوز. حتى اليتيمة، يأتي بعضهم يقول والله هذه يتيمة ما تعرف مصلحة نفسها، ما تعرف شيء، والدها توفي وأنا عمها مثلا، ما في إلا العم، أنا أعرف المصلحة، لا هذا ولا يجوز لك حتى ولو كانت يتيمة. اليتيمة إن كانت ثيبا فتتكلم، وهي والآن لا تعد يتيمة لأنه لا يتم بعد البلوغ، لكن لو تزوجت مثلا قبل، ثم نقول وإن كانت بكرا فإنها تستأذن وإذنها سكوتها، بعض الروايات صماتها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث مؤكد للأحاديث السابقة التي لا فيها يعني لا تأويل ولا توجيه، قال صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. ما أظن ليس بعدها، ليس أظن بل أجزم، ليس هناك كلام أفصح ولا أبين من كلام سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. يقول الآن لا تزوج المرأة المرأة، ما يجوز للمرأة أن تزوج امرأة لا لو كانت أمها أو أختها أو بنت عم أو أي امرأة. عليه الصلاة والسلام قال لا تزوج المرأة، جنس المرأة لا تزوج امرأة أخرى، كذلك أيضا ولا تزوج نفسها، وإنما من الذي يزوجها؟ يزوجها وليها، الولي هو الذي يقوم بالتزويج، هو الذي يحضر، كما قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. على كل حال هذه السنة واضحة وبينة، لا 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 يختلف فيها اثنان. ولذلك يقول يعني سماحة شيخنا بن باز وغيره عند هذه الأدلة، قال هذه أدلة ما تحتاج خلاف ولا تتحمل الخلاف، هذه النصوص واضحة ظاهرة بينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أنا أقول كما قلت في أول الدرس، يعني إذا كان هناك في بعض المجتمعات أو البلدان اعتمدوا على رواية في مذهب معين أو كذا وأفتى به العلماء وقام القضاة وعملوا به، فخلص يعني يعملوا بهذا ما دام أنه في تلك البلاد، ما دام أنه هناك يعمل بما هو موجود عنده في بلده. والحمد لله هذا الإنسان لا يلجئ نفسه لها الأمور، الحمد لله فيه ولي يعني بدنا عن المرأة، لكن لو حصل فأنت على كل حال مع بلدك ومع علمائك هناك، والله أعلم. نعم. وعن نافع،
أحسن الله إليكم، قال الإمام المصنف رحمه الله وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم البشرية وهذه الإنسانية ورحمة الله جل وعلا للعالمين. بين في الحديث الأول أو نهى صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. الشغار هنا فسر كما روي عن نافع، هل هو أيضا من كلام نافع أو هو من كلام الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى إمام المالكية، هل هو يعني من كلامي أو من كلام نافع؟ وقيل أيضا هل هو من كلام ابن عمر؟ قال الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. الصحيح أيها الإخوة في كلام أهل العلم وهو كلام الجمهور أنه إذا كان هناك شرط بين رجلين أن يزوجه ابنته وهذا يزوجه ابنته، أو هذا يزوج ولده من ابنته وهذا على شرط أن يزوج هذا من ابنته، يعني هكذا بالعكس، إذا كان بالشرط فإن هذا لا يجوز، وهذا هو الشغار. هو يعني والشغار كما تعلمون نسأل الله يعني العافية هو يعني حالة الكلب أكرمكم الله إذا أراد أن يتبول، من رأى منكم ذلك ترى أنه يرفع إحدى رجليه فشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفعل بتلك الحالة تقبيحا وتكريها في هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال العلماء كلمة نهى تدل على الفساد والبطلان وأنه لو وقع مثل هذا فهو باطل حتى ولو كان فيه صداق، حتى ولو أعطى فيه ما أعطى. ولذلك قالوا إن قوله وليس بينهما صداق إن هذا من كلام نافع، ويعني أن يعني معناه بالعكس، يعني لو كان في صداق لو قال فلان أنا أعطيك مهر وهذا يعطيه مهر لكن بالشرط، نحن أيها الإخوة نؤكد على كلمة الشرط، يشترط فيما بينهما يزوج هذا ويزوج هذا، إذا كان بالشرط هذا لا يجوز حتى لو أعطى آلافا مؤلفة. فقول نافع هنا وليس بينهما صداق هذا من كلامه وهو كلام غير صحيح الذي عليه الروايات الأخرى عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ولم يقل وليس بينهما صداق، وقد عمل بهذا وحكم بهذا الصحابة رضي الله عنهم. فقد روى وقد نقلت هذا روى الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن معاوية رضي الله عنه لما كان خليفة للمسلمين أنه بلغه أن العباس ابن عبد الله ابن عباس، يعني ابن عبد الله ابن عباس واحد من أبنائه اسمه العباس، وهؤلاء كانوا في المدينة، أنكح ابنته عبد الرحمن ابن الحكم، أنكح ابنته عبد الرحمن الحكم على أن ينكحه ابنته، قال زوجني ابنتك وأنا سأزوجك ابنتي، تشارط على ذلك ودفع المهر، يعني ودفع المهر. فرفع مروان بن الحكم، هذا كان هو أمير المدينة في زمن معاوية رضي الله عنه، فرفع هذا الأمر إلى معاوية فقال هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يفرق بينهما، لأن هذا نكاح فاسد نكاح باطل، وقد سميا مهرا، يعني قال الراوي وقد سميا مهرا، فلو كان تسمية المهر رافعا للتحريم لخلص انتهى الأمر وقال معاوية رضي الله عنه خلص ما دام في مهر اتفق، يعني فإن هذا نكاح صحيح ولا حرج. إذن أيها الإخوة الحكم يدور على مسألة وهي الشرط، لكن لو لم يتشارط واحد يعني، وهذا لله الحمد نحن نعرفه في زمن قريب، يعني نحن في القرى وفي المدن إلى زمن قريب الناس يتزوجون فيما بينهم، هذا يأخذ بنت عمه وهذا يأخذ بنت عمه، يعني فيما بينهما وليس بشرط، ما في الشرط يقول إلا كذا إلا بكذا، لا هذا لا يجوز، لكن لو حصل مثل هذا فلا حرج، حصل حتى لو ليس من ابن عم من الجيران عندهم بنت وهؤلاء عندهم ولد، هؤلاء عندهم ولد وبنت وهؤلاء ولد وبنت، تزوج هذا من هذه وهذا من هذه، لا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك شرط. إذا وجد الشرط فهذا لا يجوز، هذا هو الشغار، والنكاح باطل وفاسد. وقد حكم معاوية رضي الله عنه قال أن يفرق بينهما، وقد سمي مهرا، يعني لو كان المهر يكفي أن يرفع الحكم لقال معاوية خلاص ما دام في مهر إذن الحكم يعني النكاح صحيح. لكن معاوية رضي الله عنه لما علم أنهما قد تشارطا صار بينهم شرط في هذا الأمر أمر أن يفرق بينهما رضي الله عنه وارضاه. وهذا كان في المدينة وبين الصحابة، يعني قد أدركوا، يمكن أدركوا من الصحابة من أدركوا رضي الله عنه، ويعني هذا حكم، ولم ينكر على معاوية أحد، ما قام أحد من الصحابة وقال إن حكمك يا معاوية خطأ أو كذا، لا كلهم أذعنوا وأقروا. وهو أيضا ما أتى بالحكم من نفسه، قال رضي الله عنه هذا الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمر أمير المدينة وهو مروان بن الحكم في ذلك الزمن أمره أن يفرق بينهما، خلاص هذا يعني لأنه نكاح باطل ليس بصحيح. إذن أيها الإخوة يعني المسألة تعود إلى أمر وهو الاشتراط، ما في وجد الشرط ووجد مهر، المهر لا يغني ولا يسمن ولا يفيد في هذه الحالة، لا يفيد في هذه الحالة ما دام في الشرط. لكن إذا لم يكن هناك شرط فالحمد لله، هذا دائما الناس لا أقول كثيرا لكن يقع من الناس ولا حرج، مع أنه لا بد من المهر أيضا، يعني لا معنى أن المهر يسقط، هل المهر حق لهذه المرأة. حديث ابن عباس أن جارية بكرا، ليس المقصود جارية يعني أمة، لا المقصود يعني بنت، البنت البكر تسمى جارية عند العرب، تسمى جارية. أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت، شوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يرعى أحوال أمته، الرجل يأتي، المرأة عندها قضية، عندها خصومة، تأتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ولا شك بالحشمة، بالحجاب لما نزل الحجاب، وما قبله أيضا بأدب وحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يجيب الناس ويعالج أحوالهم عليه الصلاة والسلام. فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، وهذا لا يجوز لا للأب ولا لغيره، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خيرها إما أن تبقى مع هذا الزوج الذي أكرهها الأب على الزواج منه، أو أنها تطلب يعني الافتراق أو الفرقة بينهما. وقد جاء في رواية أخرى أنها قالت لما قال النبي لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أمضيت ما أمضى أبي، تقول خلاص ما دام والدي يعني ولو أنها كرهاني لكني أمضيت ما أمضى، خلاص أقبل ما صنع والدي، ولكن أردت أن تعلم النساء أنه ليس لأوليائهن حق في أمرهن رضي الله عنهم أجمعين. تقول نعم هي جاءت تشتكي والحكم لها، تختار، هي تختار ما أمضى أبوها، لكن لا، هي تقول أردت أن يعلم النساء أنه ليس لأوليائهن أبا أو غير أب حق في أمرهن، يعني في أمر الزواج، أنه يجبرها أو يكرهها. ولذلك نحن نقول وننادي من هذا المكان الشريف أن على الولي أبا كان أو غير أن يتقي الله عز وجل، ولا يجوز له أن يعضل بناته، بل نعم يتحرى الإنسان المستقيم الذي يظاهر إن شاء الله الديانة ويسأل ويتحرى، هذا أمر مهم وأمر عظيم. أما أنه يعضلها من أجل أمور قبلية أو يعني فلان من كذا، أو أنه يعضلها من أجل يعني أن هذا من قبيلة وهذا من قبيلة، وهو يريد من قبيلته هو أو من أبناء العمومة أو كذا، هذا لا يجوز له. أو أنه يعضلها من أجل الراتب الدينار والدرهم، هذا أيضا لا يجوز إلى غير ذلك. نحن لا نريد أن نبسط الكلام في هذا، لكن نقول ليس لأوليائهن كما قالت رضي الله عنها عليهن حق في أمرهن، ما ليس لهم. فلذلك نحن قلنا الحالة الثالثة في السلطان ولي من لا ولي له، إذا كان وليها يمنع كل ما تقدم واحد لا 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 ويريد أن يجبرها على فلان ابن فلان، إذا خلاص انتهى الأمر ما فيه تنطلق إلى القاضي وتكتب قضية، تكتب خطابا، والقاضي عاد ينظر في هذه المسألة. إذن أيها الإخوة هكذا ديننا وهذه عظمته في رعاية الحقوق مع الرجال والنساء، والله المستعان. نحن أيها الإخوة أنا أقول كذا كلمة التي قلتها عن المرأة، نحن والله الحمد عندنا أسر وعندنا بيوت ولله الحمد، زوجات زوجات وبنات وأخوات، فيجب أنك تتكلم بهذا العلم. حتى الحمد لله هي الآن متزوجة، لكن ولو تبين أن الإسلام حفظ حق المرأة ومن حفظه كذا وكذا، وقد سبق تكلمنا في علم الفرائض عن حق المرأة. يجب أيها الأخ، احنا ما نقول هات كلمة يعني وعظية أو أحاسيس ومشاعر، لا، تكلم بالعلم يا أختي. والله اليوم قرأنا واستفدنا، علمنا والله الحمد حق المرأة في النكاح، قال صلى الله عليه وسلم، وهات الأدلة، هذه الأدلة، وهذا كلام أهل العلم، انطلق من الأدلة. ما احنا ما نجيب الكلام العام الذي يذهب ويجي، نتكلم من منظور الأدلة، من أجل الحقيقة أن المرأة تحمد الله على نعمة هذا الدين الذي أعلى مكانتها وبين حقوقها، وأن تزداد تعلقا بهذا الدين. وإذا كان عندها قصور، وكلنا ذاك الرجل عندنا قصور، يا الإنسان يعلم أن الدين قد حفظ حقه فيستحي من الله عز وجل، كيف يقصر في أوامر الله، كيف يتعدى حدود الله، كيف يزل لسانه أو قدمه فيما حرم الله عز وجل، وهو يعلم عظمة هذا الدين الذي حفظ الحقوق وحفظ مكانة المرأة فيما لا يوجد في دين سماوي ولا أرضي حتى ولو من بدع الناس. والله ما حفظ أحد حق المرأة مثل دين الإسلام، نسأل الله عز وجل الثبات عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام المصنف رحمه الله: وعن الحسن أن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي.
نعم، نأخذ هذا الحديث قبل الأذان. أيها الإخوة، رواية الحسن البصري رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه فيها كلام لأهل العلم، وملخص الكلام ثلاثة أقوال. القول الأول أنها متصلة مطلقا، كل روايات الصحيحة أنها صحيحة متصلة وأنه سمع منه في كل الأحاديث. القول الثاني أنها منقطعة مطلقا، أن الحسن لم يسمع من سمرة كل الأحاديث، كل ما جاء في حديث فهو لم يسمع منه، وعندما نقول لم يسمع منه يعني معناها أن الحديث ضعيف. القول الثالث أنه نعم لم يسمع منه إلا في حديث العقيقة، إلا في حديث العقيقة. طيب، إذا معنى هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، ولذلك يعني بعضهم قال إنه حديث ضعيف. ولكن إذا نظرنا إلى القواعد الشرعية والأحكام المرعية في دين الإسلام نعلم أن معناه صحيح. نعم، هو رواه الإمام أحمد والأربعة أصحاب السنن، حسنه الترمذي، ومعناه صحيح. نعم، لا يمكن يعني امرأة زوجها وليان، أخ شقيق وأخ شقيق زوجوا أختهم، لا شك أن العقد الصحيح هو مع الأول، وأن الثاني الذي عقد عليها عقده باطل، لأن المرأة هي الآن متزوجة. فيعني لو لم يصح الحديث ولو قيل فيه ما قيل فإن الكلام هذا ما في خلاف ولا فيه نقاش، لأن المرأة لا تزال مشغولة بالزوج الأول. ولذلك كما قلنا هي لا تزوج إذا كانت في حكم زوج أول، أو كانت محرمة، أو كانت في العدة إلى غير ذلك، وقد سبق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، أما الثاني فلو عقد فهو عقد باطل، عقد غير صحيح، لأنها متزوجة، لا تزال متزوجة باقية على العقد مع الزوج الأول. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على خير، والله أعلم. الحمد لله. هذا الأخ الذي سأل بالأمس عن قصة الوليد بن عقبة بن أبي معيط، ومن أجله نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. أقول نعم، هو قصته لما ذهب لأخذ الزكاة يعني وحصل ما حصل، رواها الإمام أحمد والطبري، نعم وهي صحيحة. وعلى كل حال هذا لا يغض ولا يؤثر في عدالته رضي الله عنه، فإنه تاب مثل ما حصل لحاطب بن بلتعة وغيره من الصحابة. يحصل هناك مواقف وهذا لا يعني يقلل من شأنهم، الحمد لله، من تاب تاب الله عليه ويبقى له فضل الصحبة. هذا الأخ يسأل، كان عنده مبلغ في بنك ولا يعني وجب فيه الزكاة ولا يستطيع أو نسي، فعنده مبلغ آخر، نعم تؤدي الزكاة من هذا المبلغ الآخر، لا يشترط أن يكون من المبلغ نفسه يعني الذي وضعته في البنك، عندك مبلغ آخر أخرج منه الزكاة يعني لذلك المبلغ الذي حال عليه الحول وهو هناك. هذا يسأل يقول: هل تقوم المحاكم مقام الولي في الزواج؟ نعم، احنا قلنا هذا عاد مسألة نوع المحاكم أنا لا أدري، عاد كل بلد له يعني ترتيبه والله أعلم. يقول: لماذا وهبت المرأة نفسها ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنها تنكح نفسها. لا، هي ما قالت يعني أنا سأتزوجك، هذا الواهبة هذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: ما حكم الحكم على صحابي بالجنة من غير دليل؟ عقيدة أهل السنة والجماعة أيها الإخوة أننا لا نشهد، لا نجزم بالجنة أو نشهد بها إلا من شهد بالجنة أو بالنار إلا لمن شهد الله له أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن نرجو للمحسن الإحسان ونخشى على المسيء الإساءة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية. فالصحابة رضي الله عنهم أئمة وعدول، وقد جاء النص منهم في العشرة المبشرين بالجنة، وذكر بعض أهل العلم جملة منهم أظن وصلوا إلى 36 أو قريبا منهم ممن نص على النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من الجنة، من أهل الجنة. هنا يقول في قول الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هل يدخل في ذلك روح الكافر؟ يا أخي أنا أرى أن هذه الأسئلة يعني من الدقائق التي لا فائدة منها. خلاص أي شيء يسبح بحمد الله عز وجل، ولكن لا تفقه ولا تسبحه، روح الكافر، العمود، الشجر، القمر، كل شيء يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى ولكن لا تفقهون تسبحه. هذا: ما نصيحتكم لفتاة يأتيها خطاب وغالبا ما ترفض إذا كان الحق لها؟ يعني المفترض أن تغتنم وقتها ما دام من الرجل صاحب استقامة ودين، فالحمد لله تظفر به. من أتاكم ترضون دينه وأمانته فزوجوه كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل، المشكلة أيها الإخوة أن بعض الإخوة يسأل عن وقائع في بلادهم سواء أو في بلاد غير إسلامية تبع مراكز إسلامية، فيسأل مثلا عن امرأه وعم وكذا، ولذلك أنا لا أفتي في هذا، يعني هذه مسؤولية كبيرة لابد الإنسان يرجع ويتوثق، فأنا أعتذر عن أي سؤال يعني يرتبط بأحوال شخصية في أماكن معينة، هذا لابد يسأل فيه وينظر ويجمع فلان وفلانة ماذا قال وماذا قلت، يعني مسائل كبيرة يعني، ولذلك أقول الله أعلم. هذا يقول: بعض الناس اعتاد أن يأتي العريس ويضع الدبلة أو الخاتم في يد العروس، والله إذا كان عقد عليها نعم الحمد لله يمس يدها ويضع الخاتم وكل شيء، لكن إذا كان لا ما عقد ليس زوجا لها فلا يجوز له أن يمس شيئا من جسدها، ما يجوز له لأنه ليس زوجا لها، لكن إذا عقد عليها الحمد لله يمس يدها ويضع هذا الخاتم والحمد لله. والاستدلال: ولو خاتم من حديد، نعم خاتم من حديد نعم يأتي به كمهر، ما هو يأتي به ليضعه في الأصبع، يضعه في الأصبع إذا عقد عليها. الصلاة مع الزوجة كيف تكون، في اليمين أو الشمال؟ لا يمين ولا شمال، تكون خلفك، المرأة لا تصف مع الزوج المرأة أيها الإخوة استغفر المرأة لا تصف مع الرجل، المرأة لا تصف مع الرجل وإنما تصلي خلف، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال وصلت العجوز خلفنا، هو صلى هو وأخوه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زارهم، قال وصلت العجوز خلفنا، المرأة تصلي خلف الرجل. فأنت تقوم أنت زوجتك آخر الليل أنت في الأمام وهي في الخلف، لا يمين ولا شمال. يقول هل يمكن أن الابن يزوج أمه؟ نعم يكون هذا، وقد زوج ابن أم سلمة رضي الله عنها، هو الذي كان وليا لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يتزوجها. نعم يمكن هذا أن يتصور، إذا ما في أب ولا في جد ننتقل بعد ذلك إلى الأبناء، فحتى إذا كان الابن يتقدم ويكون وليا لأمه ولا حرج في هذا، والوقائع في هذا كثيرة جدا يحصل مثل هذا والله أعلم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك.